بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من مبحث حسن الأمر وما يقتضيه من أنواعه، أنواع الحسن، وكنا سابقا قد ذكرنا تعريف الأمر، ثم ذكرنا موجب الأمر، ثم ذكرنا اقتضاء الأمر للتكرار، ثم ذكرنا تقسيم الأمر إلى مطلق ومقيد، ثم إلى مبحث الأداء والقضاء، ثم إلى أنواع الحسن. واليوم نختم مبحث الأمر في بيان المأمور بالأمر، من المخاطب بالأمر. طبعا المؤمنون مخاطبون بالأمر الشرعي، لا إشكال في ذلك. أما الإشكال هل الكفار مخاطبون أو لا، هنا المبحث. طبعا الكفار مخاطبون بالإيمان قولا واحدا، وكذلك مخاطبون بأحكام المعاملات، طالما أنهم مقيمون في بلادنا إذن هم مطالبون بأحكام شريعتنا في باب المعاملات، إلا ما اختصوا به من هذه المعاملات. لذلك ليس لهم أن يأكلوا الربا في بلادنا، لأن هذا نظام البلد مراعاة الأحكام الشرعية، فبالتالي طالما أنهم مقيمون إذن ينبغي أن يلتزموا بهذه الأحكام. وكذلك مخاطبون بالعقوبات، يعني لو أنهم قتلوا، لو أنهم كذا، أيضا يحاسبون بأحكام شريعتنا. لكن الإشكال أنه في العبادات هل هم مخاطبون أو لا؟ طبعا في الدار الآخرة يحاسبون عليها لترك اعتقادها. ثم هنا وقع التفصيل في هذه المسألة، يعني الكفار ليس عليهم قضاء في الدنيا قولا واحدا، يعني الكافر بعد أن يسلم ليس عليه قضاء للصلوات التي فاتته أثناء الكفر، لكن هل يعاقب على تركها يوم القيامة أو لا؟ هنا فقط مبحث الخلاف. فالبعض قال نعم يعاقب على عدم الإيمان بها وعلى تركها، والبعض قال لا يعاقب فقط على عدم اعتقادها ولا يعاقب على تركها. نعم.
فصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار. لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. فهذا الخطاب منه يتناولهم لا محالة، ولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات.
نعم.
ولهذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبابها،
يعني لو في حال إنسان من أهل الذمة سرق، نقطع يده، إنسان زنى يعني نجلده أو ما شابه ذلك، يعني نقيم عليه الأحكام الشرعية المقررة في ديننا،
لأنها تقام بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على أسبابها. وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك، ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه، بل هو جزاء وعقوبة. فبالكفار أليق منه بالمؤمنين،
يعني إذا كان المؤمن تقام عليه العقوبة فالكافر أولى.
ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا، لأن المطلوب بها معنى دنيوي، وذلك بهم أليق،
ويشترك به المؤمن والكافر، والكافر أحرص على الدنيا من المؤمن،
فقد آثروا الدنيا على الآخرة، ولأنهم ملتزمون لذلك. فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات، فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الالتزام إلا فيما يعلم لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له. ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة، لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء، وهم ينكرون اللزوم اعتقادا، وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. فإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع. وقال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير: من أنكر شيئا من الشرائع.
كتاب السير الكبير. الكبير صفة لكلمة كتاب المقدرة، لأن السير جمع سيرة، فحقه أن يقول السير الكبيرة الكبرى. هو المراد كتاب السير الكبير، ويقابله كتاب السير الصغير.
وقال: من أنكر شيئا من الشرائع فقد أبطل قول لا إله إلا الله،
لأن كلمة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بكل ما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. نعم.
فقد ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من أهل زماننا في تصنيف له أن المسلم إذا أنكر شيئا من الشرائع فهو كافر فيما أنكره، مؤمن فيما سوى ذلك.
الإيمان كل، إما أن يوجد كله وإما أن ينفى كله. أما نقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ما بيصير. الإيمان كل لا يتجزأ،
وهو شبه المحال من الكلام. يبتلى المرء بمثله بقلة التأمل أو إعجابه بنفسه، أعاذنا الله من ذلك. ومع ذلك هو مخالف للرواية المنصوصة عن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله.
إذن سبحان الله، من أسباب الخطأ عدم التأمل، وهذا منهج علمي. لكن الفائدة الثانية إعجابه بنفسه من أسباب الخذلان في طلب العلم، يسقط بأخطاء بماذا؟ بكبره وإعجابه بنفسه. نعم.
أعاذنا الله من ذلك. ومع ذلك هو مخالف للرواية المنصوصة عن المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله، فإذا ثبت أنه ترك ذلك استحلالا وجحودا يكون كفرا منه، ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة كما هو معاقب على أصل الكفر، وهو المراد بقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يقرون بها. وقال الله تعالى:
إذا لا يؤتون الزكاة، يعني ليس المراد الإيتاء الفعل، المراد الإيمان بها، لا يعتقدون وجوبها.
وقال الله:
قرنات بإيش؟ وهم بالآخرة هم كافرون. يعني قرن عدم إيتاء الزكاة بالكفر. ليه؟ لأنه ليس المراد الفعل، وإنما المراد الاعتقاد.
وقال الله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين،
أي من الذين يعتقدون وجوب الصلاة. المراد من المصلين يعني من المسلمين، من المؤمنين، فذكر أهم صفات المؤمنين، وليس المراد أنهم دخلوا النار لأنهم لم يصلوا فعلا.
قيل في التفسير: من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. فهذا معنى قولنا إن الخطاب يتناولهم فيما يرجع إلى العقوبة في الآخرة. فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أن الخطاب يتناولهم أيضا، والأداء واجب عليهم، فإنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبا عليهم. وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنيا، ولأن الكفر رأس المعاصي.
يعني الكافر هنا هالقول هان على الرواية هاي مكلف بالأداء. ليه؟ قال وذلك لأن شرط الأداء متحقق باختياره. يعني الصلاة ما بصح من الكافر، لكن شرط الصحة وهو الإيمان هو باختياره. يعني كالجنب إذا كلف بالصلاة تلزمه الصلاة. لماذا؟ لأن إزالة الجنابة بيده. وكذلك أنت أيها الكافر إزالة الكفر أيضا بيدك، فإذا آمنت صح صلاتك.
وظاهر ما تلونا يدل على أنهم يعاقبون في الآخرة على الامتناع من الأداء في الدنيا، ولأن الكفر رأس المعاصي فلا يصلح سببا لاستحقاق التخفيف. ومعلوم أن سبب الوجوب متقرر في حقهم، وصلاحية الذمة لثبوت الواجب
في حقهم، يعني ذمتهم صالحة لثبوت الواجب في الذمة، وعندها لا تبرأ ذمتهم إلا بإسقاط صاحب الحق وهو الله عز وجل، وهذا لم يحصل، أو بالأداء وهذا لم يحصل أيضا.
وصلاحية الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه موجود في حقهم، وشرط وجوب الأداء التمكن منه، وذلك غير منعدم في حقهم. فلو سقط الخطاب بالأداء كان ذلك تخفيفا، والكفر لا يصلح تخفيفا لذلك. ولا معنى لقول من يقول إن التمكن من الأداء على هذه الصفة لا يتحقق حتى لو أدى لم يكن ذلك معتدا به، لأنه يتمكن به من الأداء بشرط أن يقدم الإيمان، والخطاب به ثابت في حقه، فهو نظير الجنب والمحدث يتمكن من أداء الصلاة بشرط الطهارة،
والطهارة باختياره وفي يده، يستطيع أن يطهر ويصلي
وهو مطالب بذلك، فيكون متمكنا من أداء الصلاة يتوجه عليه الخطاب بأدائها، مع أن انعدام التمكن من الأداء بإصراره على الكفر وهو جان في ذلك، فيجعل التمكن قائما حكما إذا كان انعدامه بسبب جنايته. ألا ترى أن زوال التمكن بسبب الشكر لا يسقط الخطاب بأداء العبادات، وكذلك انعدام التمكن بسبب الجهل إذا كان بتقصير منه لا يسقط الخطاب بالأداء، فبسبب الكفر أولى. ومشايخ ديارنا يقولون إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات، وجواب هذه المسألة غير محفوظ من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله نصا.
إذن هم غير مخاطبين بإيش؟ بالعبادات التي تقبل السقوط، مثل الصلاة مثلا تقبل السقوط عن الحائض مثلا، فكذلك تسقط أيضا عن الكافر،
ولكن مسائلهم تدل على ذلك. فإن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في حال الردة عندنا، وتلزمه عند الشافعي والمرتد كافر. واستدل بعض أصحابنا
عندنا عند الأحناف المرتد يقضي كل عبادة بقي سببها، يعني لو في حال صلى الظهر ارتد بعد صلاة الظهر بطلت هذه الصلاة، فإذا أسلم في وقت الظهر رجع إلى الإسلام يجب عليه أن يقضي الظهر. ليه؟ لبقاء السبب، يعني كأنه توجه إليه السبب الآن. ليه؟ طالما هذه الظهر إذا صلاها ما صحت بطلت بالردة، هو أسلم في الوقت إذن بقي السبب، فتوجه السبب إليه وهو ما صلى حكما، هو ما صلى. ليه؟ لأنه بطلت صلاته بالردة. كذلك مثلا بالحج يجب عليه قضاء الحج. لماذا؟ يجب عليه أن يعيد الحج. لماذا؟ لأن الحد الأول بطل بالردة والسبب وهو البيت باق، لكن لو في حال مضى الوقت ولم يعد الإسلام لا يقضي، ولو أنه مر عليه صلوات لا يقضيها. لماذا؟ لأنه غير مخاطب بالصلاة. نعم.
واستدل بعض أصحابنا على أن الخلاف بيننا وبين الشافعي أن تنصيص علمائنا أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام. دليل
يعني في حال هذا الإنسان عاش عمرا طويلا بالكفر مردة كفر أصلي ثم أسلم، هل يلزمه القضاء؟ الجواب قطعا لا يلزمه إجماعا، هذا الإسلام يجب ما قبله. نعم.
دليل على أنه لم يكن مخاطبا بأدائها في حالة الكفر.
أما لو كان مخاطب كان ينبغي أن يقضي، وليس كذلك. نعم. والذين قالوا إنه كان مكلفا بالأداء قالوا إن الله عز وجل تفضل عليه لما أسلم بإسقاط القضاء عنه واكتفاء بالإسلام.
وهذا ضعيف، فسقوط القضاء عن المرتد والكافر الأصلي بعد الإسلام بوجود الدليل المسقط، وهو قوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب.
جميل. السقوط بإسقاط من له الحق، ربنا عم يقول إن ينتهوا يغفر لهم، إذا هذا تفضل منه فلا يلزم أن يسقط هذا الشيء بنفسه، لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق. نعم.
ومنهم من استدل على ذلك بمن صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم في آخر الوقت فعليه أداء فرض الوقت عندنا، لأن بالردة ينعدم خطاب الأداء في حقه.
عندنا الردة تفسد الأعمال ولو لم يمت مرتدا، عند الشافعية الأعمال لا تبطل بالردة إلا إذا مات مرتدا. نعم.
لأن بالردة ينعدم خطاب الأداء في حقه، والاعتداد بما مضى كان بناء عليه.
نعم.
فإذا أسلم وقد بقي شيء من الوقت يثبت الوجوب باعتباره ويصير مخاطبا بالأداء ابتداء. وعلى قول الشافعي لا يلزمه الأداء، لأن الخطاب بالأداء لا ينعدم في حقه بالردة.
تقال الآية الكريمة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. إذا الآية ومن يرتد منكم عن دينه وهو فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، هذا قيد. تمام. الآية الثانية لئن أشركت ليحبطن عملك، ما في فتموت وأنت كافر بمجرد الشرك. فقالوا إن هذا إطلاق وهناك تقييد بإيش؟ فيموت وهو كافر. فعند الشافعية من مذهبهم حمل المطلق على المقيد، وعندنا هنا لا يحمل المطلق على المقيد لأنه في السبب، وفي السبب يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، فتكون الردة في نفسها مبطلة للعمل بغض النظر عن شرط الموت كافرا. نعم.
فبقي المؤدى معتدا به. وعلى هذا لو حج
هذا المؤدى إمتى؟ يعني إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. إذن عند الشافعية لم يبطل فرضه. لماذا؟ ما مات مرتدا. أما عندنا بمجرد الردة بطل ظهره فوجب عليه القضاء. نعم.
وعلى هذا لو حج ثم ارتد ثم أسلم، ولكن هذا ضعيف أيضا.
نعم.
فإن المؤدى إنما لا يكون معتدا به بعد الردة، لأن الردة تحبط العمل. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ما اكتسب من العبادات، وما حبط لا يكون معتدا، فلهذا ألزمناه الأداء ثانيا. ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا، ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا وبينهم، أن الشرائع عندهم من نفس الإيمان، وهم مخاطبون بالإيمان فيخاطبون بالشرائع، وعندنا الشرائع ليست من نفس الإيمان وهم مخاطبون بالإيمان، فلا يخاطبون بالأداء بالشرائع
لأنها أمور أخرى غير الإيمان. عندنا العمل ليس له مدخل في الإيمان، وإنما العمل من ثمرات الإيمان،
فلا يخاطبون بالأداء بالشرائع التي تبتنى على الإيمان ما لم يؤمنوا، وهذا ضعيف أيضا، فإنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات، وليس شيء من ذلك من نفس الإيمان أيضا. فالذي يصح من الاستدلال لمشايخنا رحمهم الله على هذا المذهب لفظ مذكور في الكتاب، وهو أن من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم فليس عليه من الصوم المنذور شيء، لأن الردة تبطل كل عبادة. ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة، فهو ما أدى المنذور بعد،
وإنما نذر ما هي ثم ارتد أيضا إيش من ارتد
من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم.
نعم، شو الحكم؟
فليس عليه من الصوم المنذور شيء،
خلاص بطل نذره يعني،
لأن الردة تبطل كل عبادة. ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة،
من هو أصلا ما صام،
فهو ما أدى المنذور بعد. فعرف أن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة، فيكون هذا شبه التنصيص عن أصحابنا أن الخطاب بأداء الشرائع التي تحتمل السقوط لا يتناولهم ما لم يؤمنوا.
تمام، ليه؟ لأن الكفر ينافي وجوب الأداء، الكفر ينافي وجوب الأداء. نعم،
والدليل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، الحديث. ففي هذا تنصيص على أن وجوب أداء الشرائع يترتب على الإجابة إلى ما دعوا إليه من أصل الدين. والدليل على ذلك من طريق المعنى أن الأمر بأداء العبادة لينال به المؤدي الثواب في الآخرة حكما من الله تعالى كما وعده في محكم تنزيله، والكافر ليس بأهل لثواب العبادة عقوبة له، عقوبة له على كفره حكما من الله تعالى، كما أن العبد لا يكون أهلا لملك المال حكما من الله تعالى.
العبد مسترق، فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. نعم،
والمرأة لا تكون أهلا لثبوت ملك المتعة لها على الرجل بسبب النكاح أو بسبب ملك الرقبة،
بحيث يكون ذلك حقا لها قضاء، وإن كان حقا لها ديانة مع الزوج، يعني يجب على الزوج ديانة أن يمتع أهله ويحصنها.
وإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر فيما هو المطلوب بالأداء يظهر به انعدام الأهلية للأداء، وبدون الأهلية لا يثبت وجوب الأداء، وبه فارق الخطاب بالإيمان، فإنه بالأداء يصير أهلا لما وعد الله المؤمنين، فبه تبين الأهلية للأداء أيضا. فإن قيل هو بالإيمان يصير أهلا لما هو موعود على أداء العبادات، وهو مطالب بالإيمان، فينبغي أن يجعل في حكم توجه الخطاب بالأداء عليه، كأنما هو مطالب به بالإيمان موجود في حقه، كما جعل النطفة في الرحم كالحي حكما في حق الإرث والوصية والإعتاق، ويجعل البيض كالصيد حكما في وجوب الجزاء على المحرم.
يعني صار من كسر بيضا كأنه قتل ما فيه، لأن هذا البيض يعني على قابلية ومصير أن يصير حيا. نعم.
كالصيد حكما في وجوب الجزاء على المحرم بكسره، وإن لم يكن فيها معنى الصيدية حقيقة. قلنا هذا أن لو كان مآل أمره الإيمان باعتبار الظاهر،
هو الآن البيض سيصير حيوانا حيا والنطفة ستصير جنينا. نعم. أما الكافر مضمون أن يصير مؤمن؟ ليس مضمونا، لذلك لا يقام الكفر مقام الإيمان كما أقيم البيض مقام الحيوان الحي.
كالبيض والنطفة فمآلهما إلى الحياة والصيدية مالا يفسدا، ومآل أمر الكافر ليس للإيمان ظاهرا، بل الظاهر من حال كل معتقداته يستديم اعتقاده. ثم هذا المعنى إنما يستقيم اعتباره إذا كان عند إيمانه يتقرر وجوب الأداء فيما يتقرر سببه في حال الكفر، فيقال يخاطب بالأداء على أن يسلم فيتقرر وجوب الأداء كما في النطفة والبيض، فإن حكم العتق والملك والصيدية
يثبت فيما لو ظهر أنه صار هكذا، يعني لو كسر بيضا فوجد فيه حيوانا، إذا معناه هذا بيض آل إلى الحيوانية. نعم.
فإن حكم العتق والملك والصيدية يتقرر إذا تحقق صفة الحياة فيهما،
وذلك بأن يولد حيا، أن يولد حيا. نعم.
وها هنا ينعدم بالاتفاق، فإنه بعد الإيمان لا يبقى وجوب الأداء في شيء مما سبق في حالة الكفر.
ليه؟ الإسلام يجب ما قبله.
فإن قيل أليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب لملك المال وإن لم يكن أهلا لملك المال، فكذلك يجوز أن يكون الكافر يخاطب بأداء العبادات
وإن لم يكن أهلا لها. يعني العبد الآن ممكن أن يؤذن له، ممكن أن يوكل بهذه الأشياء، لكن لا يملكها هو،
وإن لم يكن أهلا لما هو المقصود بالأداء. قلنا صحة ذلك التصرف من المملوك على أن يخلفه المولى في حكمه، أو على أن يتقرر الحكم له إذا اعتق كالمكاتب. فأما هنا لا تثبت أهلية الأداء في حقه على أن يخلفه غيره فيما هو المبتغى بالأداء، أو على أن يتقرر ذلك له بعد إيمانه، وهذا بخلاف الجنب والمحدث في الخطاب بأداء الصلاة، لأن الأهلية لما هو موعود للمصلين لا ينعدم بالجناية والحدث، لا ينعدم بالجنابة والحدث، ولكن الطهارة شرط الأداء، وبانعدام الشرط لا تنعدم الأهلية لأداء الأصل. وما هذا إلا نظير من يقول لغيره أعتق عبدك عني على 1000 درهم، فأعتقه يصح اعتاقه عن الآمر باعتبار أن الملك في المحل شرط الاعتاق، فانعدامه عند الأمر لا يمنع صحة الأمر على أن يكون موجبا للحكم له إذا وجد الشرط عند إيجاد العتق. ولو قال المولى لعبده أعتق عن نفسك عبدا
نقف عند هذا الحد، والمسألة طويلة نتابعها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.